إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في حق أهل الكتاب: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، تنزه عن الشركاء والنظراء، لا شبه له ولا ند له ولا نظير له ولا كفو له، بل هو الواحد الأحد. اتخذوا أحبارهم، والأحبار علماء اليهود، ورهبانهم، والرهبان عباد النصارى، أربابا مشرعين لهم يحلون ويحرمون من دون الله، والمسيح ابن مريم، واتخذوا المسيح ابن مريم ربا. وقال ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله، أي غير الله، أندادا شركاء وأمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله، يسوونهم به سبحانه في المحبة المقتضية للذل للمحبوب والخضوع له، والذين آمنوا أشد حبا لله. جعل الله سبحانه وتعالى لعباده شريعة ومنهاجا، يصلح لتلك الشريعة ولذلك المنهاج كل زمان ومكان، ولا يقال تصلح الشريعة لكل زمان ومكان، بل يصلح كل زمان ومكان للشريعة. فأحل الله تبارك وتعالى لهم ما ينفعهم، وحرم عليهم ما يضرهم، وحرم عليهم الخبائث. فعلى المسلم أن ينقاد إلى شرع ربه تبارك وتعالى أمرا ونهيا لكي ينال سعادة الدنيا والآخرة، لأن من مدلول شهادة لا إله إلا الله أن يفرض الله تبارك وتعالى بالطاعة في تحريم ما حرم وفي تحليل ما أحل. وقد نبهنا الله تبارك وتعالى في الآية التي مرت من سورة التوبة على شرك الطاعة، ليحذرنا الله تبارك وتعالى منه. فقد أخبر الله تبارك وتعالى عن أهل الكتاب أنهم أطاعوا علماءهم وعبادهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فأنزلوهم بذلك منزلة الرب الذي من خصائصه التحليل والتحريم. فمن أطاع مخلوقا في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد اتخذه شريكا مع الله، وذلك شرك أكبر ينافي التوحيد. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا الأمر لما نفاه عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نفيا مؤكدا، لأنه لما كان معه أصحابه في الغزاة ثم نزلوا بعد التعب فوجدوا البقلة الثومة فأكلوا منها أكلا ذريعا، ثم ذهبوا لكي يصلوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجد الريح الخبيثة، فقال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو كراثا فليعتزلنا وليعتزل مصلانا أو فليعتزل مسجدنا. فذهب الناس يقولون: حرمت حرمت، يعنون البقلة الخبيثة، يعنون الثوم، يقولون حرمت حرمت. فلما سمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبههم إلى أمر كبير، وهو أنه ليس لأحد أن يحلل ولا أن يحرم من دون الله تبارك وتعالى. فناداهم قائلا: يا أيها الناس، إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فبين لهم علة النهي عن قربان المسرب لمن أكل ثوما أو بصلا أو كراثا، وفي حكمه أيضا كل من كان ذا رائحة خبيثة فإنه لا يقرب المسجد لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي ليس لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحلل شيئا ولا أن يحرمه إلا بإذن الله تبارك وتعالى، هو الذي يملك ذلك وحده. أقسام المحبة فيما دلت عليه الآية الثانية: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تنقسم المحبة إلى قسمين، إلى محبة خاصة وإلى محبة عامة. المحبة الخاصة هي محبة العبودية، تستلزم كمال الذل والتعظيم والطاعة للمحبوب، وهذه لا تصلح إلا لله. من توابع محبة الله سبحانه وتعالى أن يحب من أحب الله تبارك وتعالى هذه المحبة التي هي محبة العبودية، أن يحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقتضي اتباعه، وأن يحب المؤمنين، وأن يحب الأعمال الصالحة، وأن يحب دين الإسلام العظيم، وأن يحب ما كلفه الله تبارك وتعالى به من أمر، لأنه كلفه الله تبارك وتعالى به. فهذا هو القسم الأول من قسمي المحبة، وهي المحبة الخاصة. وأما الثانية فهي المحبة العامة، كمحبة الجائع للطعام، ومحبة الظمآن للشراب، كمحبة الولد لوالده والوالد لولده والزوج لزوجه، إلى غير ذلك مما جبل الله تبارك وتعالى الناس عليه. وهذه لا نزاع فيها إلا في الأحبية، بمعنى أنها لا تقدم على محبة الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن أن نحب آباءنا ولا أمهاتنا ولا أزواجنا ولا أبناءنا ولا إخواننا ولا أموالنا ولا تجارتنا ولا ديارنا ولا عشيرتنا، ولكن نهانا الله تبارك وتعالى أن نقدم حب شيء من تلك المذكورات على حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى جهاد في سبيله. محبة المشركين لله تبارك وتعالى لم تدخلهم في الإسلام، لأن الناس يخطئون في الوضع الذي كان عليه الناس من المشركين والكافرين عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. هم يتصورون أن المشركين والكافرين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، لم تكن لهم عبادات، لم يكونوا يحبون الله، وهذا وهم كبير، لأن الكفار والمشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يثبتون وجود الله تبارك وتعالى، ويثبتون تفرده بالخلق وبالملك وبالتدبير وبالإحياء وبالإماتة، ولكن كانوا يتخذون وسطاء بينهم وبينه، ويتخذون شفعاء لديه. أيضا كانوا يحبون الله تبارك وتعالى، وكانت لهم عبادات لم ينقطع الحج، كانوا يحجون، وكان العرب من المشركين والكافرين في أرجاء الجزيرة يحجون في مواسم الحج، وكانوا يعتمرون، وكانوا يفيضون، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي هي عبادات، ولكنهم كانوا مشركين. من ذلك ما أثبتته الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الكاف هنا كما ترى تثبت محبتهم لله، يحبونهم كحب الله، يعني كانوا يحبون الله تبارك وتعالى، ويحبون الأنداد التي اتخذوها مع الله تبارك وتعالى ومن دونه، يحبونها كحب الله تبارك وتعالى. وهم كانوا يحبون الأنداد، فكانوا يحبون الأنداد كحب الله تبارك وتعالى. وأما الذين آمنوا فإنهم أشد حبا لله. إذن محبة هؤلاء المشركين الكافرين لله رب العالمين لم تدخلهم في الإسلام، مع أنهم كانوا يحبون الله، ولكن كانوا يحبون مع الله تبارك وتعالى أوثانهم وأصنامهم التي اتخذوها آلهة من دون الله تبارك وتعالى. هذا من المعاني الكبيرة التي ينبغي أن يتأمل فيها المسلم، كما إذا ما تدبر بإحكام أمثال هذه الآيات: يحبونهم كحب الله. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم يحبون الله حبا عظيما، ولم يدخلهم ذلك الحب في الإسلام العظيم، لم يخرجهم من الكفر والشرك، لأنهم أشركوا معه في المحبة غيره.
اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هم يحبون الله ويحبون الله حبا كبيرا، ولكنهم يحبون أندادهم كحبهم لله تبارك وتعالى، فكفروا بذلك، لأن الشركة في هذه المحبة لا تجوز. محبة العبودية ينبغي أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، لا يشارك الله تبارك وتعالى فيها أحد بمرة، وإنما تفرد لله تبارك وتعالى وحده. محبة العبودية لا يشارك فيها أحد رب البرية حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما نحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحب الله إياه، لأن الله تبارك وتعالى يحب رسول الله، لأننا نعبد النبي من دون الله، فهذا أمر من الأمور التي ينبغي أن تتدبر. هذه المحبة لله تبارك وتعالى لم تنفع، إذ سووا مع الله تبارك وتعالى غيره في المحبة، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم أشركوا في المحبة مع الله غيره، وهذا هو الذي اعترف به المشركون وهم في النار بأنهم دخلوها بهذا السبب، حيث قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، لفي ضلال ظاهر بين، إذ نسويكم برب العالمين. فقالوا لآلهتهم ومعبوداتهم وقد حشرت معهم في نار جهنم، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. هذا يقتضي أنهم كانوا يعبدون الله، ولكن كانوا يعبدون مع الله تبارك وتعالى أصنامهم وأوثانهم وآلهتهم، فلم تنفعهم عبادتهم لله تبارك وتعالى ولا محبتهم، فساووا آلهتهم بالله في أي شيء. يعني عندما تقرأ إذ نسويكم برب العالمين، يقولون ذلك لأصنامهم وأوثانهم والأنداد التي اتخذوها مع الله، يقولون ذلك لآلهتهم في النار. يسوونهم برب العالمين في أي شيء؟ في الإحياء؟ لم يسووهم مع الله تبارك وتعالى في الإحياء، ولا في الإماتة، ولا في الرزق، ولا في الملك، ولا في التدبير، ولا في الخلق والإيجاد، ولا في القدرة على صنع ما يريد. إذن في أي شيء سووا تلك الآلهة بالله تبارك وتعالى برب العالمين؟ في المحبة، كما قال الله تبارك وتعالى: يحبونهم كحب الله. فكل من اتخذ ندا مع الله يحبه كحب الله فقد أشرك الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد، وهذا الشرك موجب للخلود في النار، ويترتب عليه ما يترتب من سائر الآثار. المؤمنون أشد حبا لله، المؤمنون لكمال معرفتهم بالله وتوحيده جل وعلا يخلصون المحبة له وحده، فهم أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لله تبارك وتعالى، لأن أصحاب الأنداد يحبون الله أيضا مع حبهم لآلهتهم، ويسوون آلهتهم برب العالمين في المحبة. وأما الذين آمنوا فإنهم يحبون الله تبارك وتعالى وحده حب العبودية، ولا يشركون معه غيره سبحانه وتعالى. فينبغي أن تعرف هذا المعنى وأن تتأمله، وأن تحذر من الوقوع في هذا الأمر الكبير، لأن هذا من تفسير التوحيد، هذا من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله حتى تكون موحدا حقا وصدقا. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه يقول نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله ولم يسكت، وإنما ضم إليها شيئا آخر، قال: وكفر بما يعبد من دون الله. فقول لا إله إلا الله وحده لا يكفي، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله، منع أخذ ماله، ومنع قتله ودمه بناء على ما ظهر منه، وحسابه على الله عز وجل، أي أن الله هو يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة فيجازيه على حسب نيته واعتقاده. يعصم دم المرء وماله في الدنيا بأمرين: بقول لا إله إلا الله مع العلم بمعناها والعمل بمقتضاه، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، فهذا من حق لا إله إلا الله، ويؤتوا الزكاة، هذا من حق لا إله إلا الله. فهم هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما امتنع أقوام عن إخراج الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأراد أبو بكر أن يقاتله، فراجعه عمر فقال: يا أبا بكر، تقاتل قوما يقولون لا إله إلا الله؟ قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقاتلتهم على منع، ولو أخذت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، لأن من كان يراجع أبا بكر كان يخشى على المدينة، لأن المرتدين ولأن مانع الزكاة ولأن الناس انقلبوا على دعوة الحق، دعوة الإسلام بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وفي أخريات حياته، فظهر المتنبئون في آخر أيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل أرسل مسيلمة الكذاب وكان قد تنبأ باليمامة، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطابا يقول: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، ويطالبه بأن يقسم الأرض بينه وبينه، يقول: ولكن قريشا قوم لا يعدلون. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من محمد عبد الله ورسوله إلى مسيلمة الكذاب، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. تنبأ من تنبأ باليمن وهو الأسود العنسي، بل ادعت امرأة أنها نبية وهي سجاح، وظهرت أمور كبيرة في أخريات حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات انتقضت الجزيرة إلا مكة والمدينة والطائف مع بعض القبائل ها هنا وهنالك، وأما سائر من كان هنالك فإما أن يكون مرتدا عن دين الإسلام العظيم، وإما أن يكون مانعا للزكاة متأولة. ومع ذلك أبو بكر أصر على أن يجيش الجيوش وأن يسير السرايا من أجل أن يقاتل الذين منعوا حق المال، وأن يقاتل الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة. فأداء الزكاة وإقام الصلاة كل ذلك من حق لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، وهذا متفق عليه. فهذا أمر، وهو قول لا إله إلا الله مع العلم بمعناها والعمل بمقتضاها، يحرم دم من أتى بذلك وماله. كذلك الكفر بما يعبد من دون الله، ولا بد من الإتيان به، فمن عبد الله عز وجل ولم يكفر بما سواه من المعبودات لم تنفعه كلمة لا إله إلا الله، ولا يعصم دمه وماله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. من عبد الله ولم يعتقد عبادة سواه، أقول لكل إلهه ومعبوده، والناس أحرار في عقيدتهم، يعبد كل ما يشاء، وأما نحن فنعبد الله، وأما الناس فليعبد كل ما شاء. لا، هذا لم يأتي بالتوحيد الصحيح. التوحيد أن تأتي بلا إله إلا الله مع معرفة معناها والعمل بمقتضاها، وأن تكفر بكل معبود سوى الله. فمن لم يفعل ذلك فلم يوحد ربه تبارك وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فانظر كيف جمع بينهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فلا بد من التخلية قبل التحلية، لا بد أن يأتي بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فيعبد الله تبارك وتعالى وحده ويوحده، ويكفر بكل معبود سواه، لأنه لا إله حق إلا الله. فتأمل في بعد الناس عن دعوة الحق، وتأمل فيما عليه الناس من الغرور في أنهم يفهمون الدين وهم لا يعلمون منه إلا أقل القليل إن علموه، خاصة في هذا الباب الكبير وهو باب التوحيد الذي لأجله خلقهم الله رب العالمين، ولكنهم يتبعون أوهامهم وخرافاتهم وأحاديث العجائز، فهذا ما يحصلونه من العلم. أما العلم الصحيح فهم منه بمبعدة، ما هو إلا التهويش السياسي والدعوات الحزبية. علموا الناس، علموهم توحيد الله، علموهم ما يكونون به مؤمنين مسلمين، بدل أن تعلموهم المظاهرات والحزبيات وتشكلوا التنظيمات في القرى وفي النجوع وتحاربوا أهل السنة. اتقوا الله، الله سبحانه وتعالى هو يتولى حساب الناس على سرائرهم، ليس لنا الحكم على السرائر، نحن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فإن كان صادقا أثابه بنعيم الجنة، وإن كان منافقا يعني يقول لا إله إلا الله ويلتزم ظاهرا وهو كافر بالله وبرسوله، وكان هذا الصنف في المدينة يصلي خلف الرسول. المنافقون لم يظهروا إلا في المدينة بعد الهجرة، وأما في مكة فإيمان وكفر، لأن المؤمنين كانوا مستضعفين، فلماذا ينافق من كان في قلبه زايد؟ ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقويت شوكة المسلمين انخذل الكافرون ناحية، فخافوا على أنفسهم فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، وكانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهم به كافرون. وكذبهم الله تبارك وتعالى في دعوى إسلامهم في غير ما موضع، ولكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله رب العالمين. حتى الذين كان يعلمهم بعلم الله، لأن هنالك من المنافقين من لم يعلمه الله به، لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين، وهنالك من أعلمه الله بهم فكان يعرفهم بأسمائهم وحليتهم وشياتهم، وأخبر حذيفة وهو صاحب السر بأسماء بعض المنافقين نفاقا أكبر. ولذلك كان عمر رضوان الله عليه إذا مات رجل وكان ذلك الرجل مغموزا في دينه، فكان عمر لا يقدم على الصلاة عليه صلاة الجنازة حتى يرسل إلى حذيفة أو حتى يرى فعله، يقول انظروا إلى حذيفة، فإن شهد الجنازة يشهدها عمر، وإن لم يشهدها حذيفة لا يشهدها عمر، أو يرسل إليه رسولا لكي يستعلمه، يقول هذا ممن ذكر لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إنه سأل حذيفة عن نفسه قال نشدك بالله، يعني أقسم عليك وأحلفك بالله، هل ذكرني لك عمر؟ يقول لحذيفة هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر؟ قال اللهم لا ولا أزكي بعدك أحد، يخشى على نفسه أن يكون منافقا نفاقا أكبر. عمر الفاروق المحدث الملهم الذي ما سلك فدا إلا وسلك الشيطان فدا غير عمر، وسير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يخشى على نفسه النفاق الأكبر ويقسم على حذيفة وهو صاحب السر هل ذكرني النبي في المنافقين؟ وأما نحن الله المستعان لا نخشى على أنفسنا من شيء. الواحد منا يظن نفسه شيخ الإسلام، لا شيخ الإسلام، الحكم على الظاهر هو من قام بالشرائع يصلي ويلتزم بأحكام الإسلام الظاهرة، هذا مسلم له حق المسلم، وأما سريرته فموكولة إلى الله تبارك وتعالى. بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض الأمور التي تخدش بل تجرح بل تثقب سواد حدقة عين التوحيد، يظنها الناس هينة وهي عند الله تبارك وتعالى عظيم. من ذلك لبس الحلقة، الحلقة كل شيء مستدير، ونحوها لرفع البلاء أي لإزالته بعد نزوله أو دفعه لمنعه قبل نزوله، فهذا من الشرك، من الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع أو تضر بذاتها. يعني الذي يأتي بحدوة حمار ويعلقه على باب بيته أو في سيارته وهو معتقد اعتقادا جازما أن البلاء لا يمكن أن ينزل ببيته ولا بسيارته لوجود الحلق، فهي تدفع البلاء، هذا مشرك شركا أكبر، اتخذ مع الله ربا، هذا اتخذ مع الله ربا. ولكن إن اعتقد أنها سبب للنفع أو للضر فهذا يشرك شركا أصلا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وقال ربكم جل وعلا: قل أفرأيتم، أي أخبروني، ما تدعون من دون الله الذين تسألونهم جلب الخير ودفع الضر من دون الله تبارك وتعالى، وهم ما سوى الله من الأنداد والمعبودات والآلهة، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم أخبروني ما تدعون من دون الله من الأنداد والآلهة تسألونهم جلب الخير ودفع الضر، إن أرادني الله بضر بمرض أو فقر أو بلاء أو شدة هل هن كاشفات ضره، يعني هي لا تقدر على ذلك، فالاستفهام الغرض منه النفي، هل هن كاشفات ضره يعني هي لا تملك كشف الضر عني، لا يملك أن يكشف عني الضر إلا الله وحده يقدر على ذلك، أو أرادني برحمة بصحة أو عافية أو خير أو كشف بلاء، هل هن ممسكات رحمته، هل تستطيع أن تحجب عني رحمة ربي؟ قل حسبي الله، الله كافيني وكافي من توكل عليه، عليه يتوكل المتوكلون. أمر ربكم نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين سؤال إنكار عن أصنامهم التي يعبدونها مع الله، هل تقدر على جلب نفع أو دفع ضر؟ وحقيقة أمرها عجزها عن ذلك، لذا بطلت عبادتهم لآلهتهم مع الله، لأن الإله إنما يعبد لجلب النفع ودفع الضر، لأنه يملك الأمر، وهذه لا تملك من أمر نفسها شيئا، هذه مخلوقات يصرفها خالقها العظيم، هذه عابدات في حقيقة الأمر مسبحة بحمد الله رب العالمين، فهي لا تملك من أهل نفسها شيئا، فضلا عن أن تملك لغيرها نفعا أو ضرا أو موتا أو حياة أو نشورا. فهذه الآية تبطل تعلق القلب في جلب النفع ودفع الضر بغير الله، فعلقوا قلوبكم بالله وحده، والذي يملك النفع ويدفع الضر هو وحده بيده الأمر، هو وحده الذي يكشف عنك ضرك ويزيل عنك غمك ويكشف عنك همك، هو وحده الذي يملك أن يشفيك من مرضك وأن يغنيك من فقرك وأن يقيلك من عثرتك وأن يغفر لك حوبتك وأن يقبل منك توبتك، هو وحده يملك أن يعطيك الولد، وهو وحده الذي يقدر على أن يبارك لك فيه، هو وحده الذي بيده كل شيء، علق قلبك به كما دل على ذلك كلام ربك جل وعلا. بعض الناس يظن أنه يمكن أن يأتي بشيء من ذلك من جلد النفع أو دفع الضر بالحلقة، بالحظاظة، بالتميمة، بالودعة، بالحدوة، حدوة الحمار على باب الدار أو في السيارة، أو يجعل العين الزرقاء وهو على يقين واعتقاد في قلبه أنها تملك النفع والضر، وهو على يقين أنه لو رفعها لوقع شيء، إذن هي تدفع البلاء، هذا شرك أكبر. ويحك، لا تدري في دينك شيئا، فماذا تدري؟ فماذا تدري؟ من توكل على الله تولى الله أمره. قل حسبي الله، حسبي الله، حسبي الله، عليه يتوكل المتوكلون. فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله وأن يفوض أمره إلى الله مع فعل الأسباب، لأن ذلك من التوكل على الله. فسيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنأخذ بالأسباب، فلا بد من الأخذ بالأسباب. فالذي يتوكل على الأسباب وحدها هذا يقدح في توحيد نفسه، ينسف توحيده نسفا، والذي يهمل الأسباب جانبا هذا يقدح في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نأخذ بالأسباب الجائزة التي أجازها الشرع، والله رب العالمين نعم المولى ونعم الوكيل، مفرج الكروبات وكاشف الملمات، وهو وحده بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، لا إله غيره ولا رب سواه، له الحمد كله وله الشكر كله، وهو على كل شيء قدير. فلنطرع إلى الله أن يملأ قلوبنا توحيدا، وأن يملأ نفوسنا يقينا، وأن يجعلنا آخذين بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يسلل سخيمة صدورنا، وأن ينزع من قلوبنا الحقد على إخواننا من المسلمين من أهل السنة، حتى يبارك الله رب العالمين لنا، وحتى لا نتعثر كما نتعثر، إنما يتعثر من لم يخلص. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.